ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
فكن في الناس مثل الغيث نفعا ومثل المسك فوحا. في المكان حلقة جديدة أحبتي أصدقائي من برنامج مجاز من راديو تايم سكوير بتردد 102.5. حياكم الله. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا في الإعداد وتقديم علي محمود خضير، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فرافقونا. حلقتنا اليوم أحبتي أصدقائي ستكون عامرة بفقراتنا الثابتة التي تتحدث عن الأدب والثقافة والفن والموسيقى. سنتكلم عن ماركيز صانع الذكريات كيف يفقد ذاكرته، وعن ترجمة إشكالية ترجمة الشعر، وعن أساليب تقوية اللغة العربية.
خلصت صديق وبصديق خلصت صحوبتي وياك، تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك. خلصت صديق وبصديق خلصت صحوبتي وياك، تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك. ولا ننتظر جيتك ولا نحلم بملقاك، لا ننتظر جيتك ولا نحلم وهديتني من هناك. عليتني للسماء وهديتني من هناك.
أصدقائي، ماركيز غابرييل غارسيا ماركيز، صعب واحد معجب بالروايات بدون ما يقرأ أو يعرف هذه التسمية. غابرييل ماركيز أبو 100 عام من العزلة والحب في زمن الكوليرا، اللي بدأ حياته صحفي ونال شهرة واسعة في عالم الرواية بعد أن حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1982. طبعا ماركيز شغله بالحكايات، حكايات التي تصنع ذاكرة الشعوب، تصنع ذاكرة الشخوص والمدن. يعني هو حول كولومبيا، هذا البلد المغمور على الخريطة العالمية، إلى خلينا نسميه موتيف وموضوعة شائعة يعرف الناس عنها في كل مكان، في الشرق والغرب وفي الشمال وفي الجنوب، تفاصيل دقيقة عن مجتمعاتها، صنع الذكريات لكن بعد أن مضى به العمر بدأ بخسارة ذاكرته. شلون صارت هاي القضية؟ هنشوف هاي السالفة. مقالة راح نسمعها عن كتاب جديد صدر لابن ماركيز يتحدث عن أيامه الأخيرة. نسمع صوت الزميل عبد الخالق كريم ونرجع.
ماركيز صانع الذكريات يفقد ذاكرته. جابرييل ماركيز أديب كولومبي بدأ حياته صحفيا ونال شهرة واسعة في عالم الرواية، إذ حصل على جائزة نوبل للأداب عام 1982. تعد روايته 100 عام من العزلة من أشهر ما ألف، وجعل ماركيز أسلوبه هو مزيج غريب وفريد من نوعه بين الحقيقة والخيال، أحد أعلام مدرسة الواقعية السحرية، ذلك النوع الأدبي الذي يبدو فيه متأثرا بخلفيته الصحفية، مهنته الحقيقية كما كان يقول. وتمزج تقنية هذه المدرسة الروائية بين عناصر فانتازية وسحرية من جهة، وبين الشخصيات البشرية من جهة أخرى، وذلك بغرض التعبير عن الأحداث الواقعية بطريقة تذهل القارئ وتربك حواسه وتجعله لا يستطيع التمييز بين الحقيقي والخيالي. صدر حديثا كتاب رودريغو غارسيا ابن ماركيز مقدما صورة حميمة عن صراع والده مع فقدان الذاكرة. قال رودريغو: لم يكن علي أن أفكر كثيرا لأتذكر هذه المقاطع، الهوس بالخسارة والموت شائع جدا بين الكتاب، إنه شيء مشترك في الحمض النووي للكتاب، الهوس بالخسارة وبالأشياء التي تنتهي وكيف تؤطر نهاية الحياة تجارب الحياة، لهذا السبب تذكرت بسهولة كل شيء. ويكشف الكتاب بعض أسرار الروائي الشهير، كما في روايته الواقعية التي تحدث فيها عن عصابات الجريمة المنظمة. ورغم شهرته كروائي خيالي، أوضح ماركيز إن ما دفعه لكتابة عمل غير خيالي عن عصابات الجريمة القوية في كولومبيا بطريقة تختلف كثيرا عن روايته المليئة بالخيال هو شعوره بالغضب بسبب عجز الصحفيين الكولومبيين عن البحث في قصة ظل يعتقد إنها تستحق أن تروى. وفقا لكتاب ابنه عن غارسيا ماركيز في أيامه الأخيرة، إذ بدأت ذكرياته في التلاشي وكان يواجه صعوبة في تذكر الوجوه التي كانت مألوفة في السابق، لماذا تلك المرأة هنا تعطي الأوامر وتجري في أرجاء المنزل كما لو لم يكن المنزل ملكي؟ يقول ابنه إنه عندما لا يستطيع التعرف على زوجته في أحدى فقرات الكتاب يقوم بمخاطبة عاملة منزلية: من هم هؤلاء الأشخاص على الجانب الآخر من الغرفة؟ هذا ليس بيتي، أريد العودة إلى الديار. وفي مناسبة أخرى يقول الابن: عندما أراد العودة إلى منزل جده الكولونيل الذي اعتنى به حتى بلغ 8 من عمره واقتبس منه عدة شخصيات، يقول ماركيز: أريد العودة إلى ديار الأجداد. لكن خلال أيامه الأخيرة تمكن غارسيا ماركيز أيضا من إحياء أكثر لحظات طفولته العزيزة في أراكاتاكا، القرية الكولومبية التي ولد فيها، كما كان بإمكانه أن يقرأ من قصائد ذكرى العصر الذهبي الإسباني. ويقول رودريغو: عندما لم يعد بإمكانه القيام بذلك كان لا يزال بإمكانه غناء أغانيه المفضلة.
شيء غريب جدا انه الشخص اللي يدون حياة الناس وذاكرتهم يفقد الذاكرة. صعب جدا على الانسان انه يفقد الاشياء اللي تمسك بيها وعاشها ويقوم اقرب الناس المحيطين به. شفنا بالتقرير بدأ حتى ما يعرف زوجته وما يعرف اولاده وينسى المحيطين به، ويسأل الخادمة انه هذول الناس الغرباء حولي منين اجوا وانا بدي ارجع لبيتي. طبعا هاي الحالة هي حالة الزهايمر أو ما يسمى عاميا بالخرف، منتشرة جدا وبدت بالسنوات الأخيرة حتى تدخل لعالمنا وتصير جزء من مفرداتنا. نسمع هنا وهناك أنه الناس أصيبوا بالزهايمر، لكن هل فعلا النسيان أمر مؤلم؟ يعني هل فعلا فقدان الذاكرة التدريجي، خاصة إذا كان تدريجي، يكون فجيعة أم بالعكس؟ أخوان، الذاكرة إذا نريد ننظر لها، صح هي أفضل شيء احتفظنا به من مواقف، لكن هو بس الأشياء الجميلة تضم الذاكرة. الذاكرة مثل صندوق يضم الذكريات، الأشياء الحلوة والأشياء المرة، المواقف الحلوة والمواقف الصعبة. بعدين الذاكرة بها كل متعلقات الحياة، الناس اللي نحبهم والناس اللي متعلقين بهم والناس اللي ما نقدر نتخيل حياتنا من دونهم، أب، أم، زوجة، أطفال، أصدقاء. بالتالي كل ما يزداد أو يكبر عمر الإنسان، كل ما تزداد متعلقاته بالحياة. والشخص اللي يزيد متعلقاته بالحياة يكون خروجه من الحياة كل الصعب. ليش؟ لأنه راح يفارق فلان وفلان وعلان وفلان قضية وفلان موضوعه وفلان شغلة. بينما الشخص اللي يبدي يتخفف من هاي الأعباء، أعباء الذاكرة، يسهل عليه أن يغادر مقعد الرحلة وينزل من على الطريق.
نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. أبدأ من تاني حياتي وأصادف حب جديد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. أبدأ من تاني حياتي وأصادر حب جديد. ولو إن الحب الثاني مش حيرجع لي زماني، ولو إن الحب الثاني مش حيرجع لي زماني، ولا حيعوض حرماني اللي في حبك. لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما في خيالي. نسيانك صعب أكيد، نسيانك صعب أكيد، نسيانك صعب أكيد.
أصدقائي يقولون أنه الترجمة هي خيانة بشكل عام، باعتبار أنه أي نص أدبي ما ممكن نقله بشكل تام وصحيح واحترافي إلى لغة أخرى. بس منريد نسأل، ليش المترجم متهم دائما بالخيانة؟ هناك وجهة نظر قديمة تقول أنه كل لغة لها خصائصها. يعني شلون خصائصها؟ يعني اللغة العربية تختلف أساليبها و طبيعة تكوين الجملة فيها، استخدام الفعل، استخدام الفاعل، أساليب الطلب والتوكيد والنفي والاستدراك، تقديم وتأخير الجملة، تقديم وتأخير المحتوى المبتدأ والخبر. هذه تختلف تماما عن خصوصيات اللغة الإنجليزية، أفعال الكينونة واستخدام الضمائر، وهكذا الفرنسية وهكذا الألمانية وهكذا الروسية. فكيف أنت تجي شعر مكتوب ضمن خصائص لغة معينة تنقل له إلى خصائص لغة أخرى؟ زين، بهالحالة أنت راح تبقيه على خصائص القديمة؟ إذا بقيت على خصائص لغة الأم، هل ستجد في اللغة المنقول إليها ما يلائم القواعد القديمة بحيث تقعدها تجي وتخليها شكل تصير نفس الشيء؟ يعني يقال أنه مثلا فيكتور هيغو أو جاك بريفير أو إزرا باوند، دول كلهم لهم خصائص أسلوبية لغوية، بالتالي أنت من تجي تنقلها للغة العربية ما رح تلقى الطاقة التعبيرية ولا تلقى الأسلوب اللغوي الخاص والمتفرد. كيف ممكن ننقل خصوصية شاعر مثل المتنبي؟ هل راح يبقى بهاي القوة والجزالة؟ لو راح يصير قصيدة تشبه حال شغل السياب أو سعد يوسف أو محمود البريكان أو مظفر النواب، هاي مصيبة الترجمة. الترجمة تفقد خصوصية كل شاعر ولمسته اللغوية وتخلي الناس كلها مش شابه. بول شاؤول الشاعر اللبناني وهو مترجم أيضا، يعني صار لأكثر من 40 سنة في مجال الترجمة، كتب مقالة يعالج بها موضوعة إشكالية ترجمة الشعر من العربية إلى اللغات الأخرى أو بالعكس. راح نسمعها الآن بصوت زميلتنا لبنى الفضل ونرجع إلى نقاشها بعد السماع. كونوا ويانا في مجال أصدقائي.
هل تشكل ترجمة الشعر مشكلة خاصة تختلف عن سائر الترجمات الأخرى الأدبية والعلمية والتقنية؟ هل إن ترجمة الشعر مستحيلة والترجمات الأخرى ميسورة وسهلة؟ سؤال مشروع وملح بقدر ما تعاني مسائل الترجمة عندنا وربما عند سوانا من الشعوب من التباسات وأوهام تصل إلى حد سوء الفهم. هناك رأي ربما تحول إلى نظرية مسلم بها تقول بأن الشعر لا يترجم. نحن لا نعرف ما هي الأسانيد التي توكأت عليها هذه الآراء سوى قولها إن إيقاعية الشعر، أي تفاصيله الإيقاعية وحتى بنيته الإيقاعية العامة، لا يمكن انتزاعها من عبقريتها اللغوية المكتوبة بها إلى عبقرية اللغة المنقولة إليها. لنفرض جدلاً أن هذه الآراء صحيحة، فلماذا يجب أن تجوز في الشعر مثلاً ولا تجوز في المسرح أو الدراسة العلمية أو الفلسفية؟ أوليس لكل هذه الأنواع والأجناس إيقاعاتها الداخلية الخاصة بها؟ أليس لكل منها لغتها الخاصة؟ الرواية مثلاً، وخصوصاً الرواية الحديثة القائمة أساساً على تجربية لغوية تتقاطع فيها مع الشعر، أليست تحمل كيميائية لغتها الخاصة وإيقاعية لغتها الخاصة؟ مثلاً روايات جيمس جويس وفوغنر وألين روبي غري وناتالي ساروت، أليست هي في عمقها مختبرات لغوية تعمل من ضمن معطيات اللغات التي كتبت بها؟ إن مقولة الترجمة خيانة للشعر قد تكون عائدة في بعض أسبابها إلى مفهوم الشعر في بعض المراحل، وخصوصا عندما كان مفهوم الشعر يرتبط بمفهوم الوزن الحسابي، حيث كانت الأذن هي الدليل الأول إلى القصيدة والفاصل الحاسم بين الشعر واللا شعر. وربما استمرت هذه النظرية عندما كانت تبرز بعض الاتجاهات الشعرية القائمة على الفذلكة اللغوية وبعض الاتجاهات البهرجية في الشعر الفرنسي مثلا. في القرن التاسع عشر أو في مرحلة الستينات من القرن الماضي، وقد يكون أصحاب هذه النظرية مصيبون في الحالة هذه، لأن الشعر الذي يقوم على الفذلكات اللغوية والإيقاعية والاختبارات اللفظية الهشة لا يمكن أن يترجم ولا يمكن أن تكون ترجمته مفيدة. لكن السؤال المهم أيضا، من يترجم الشعر؟ يرى الشاعر والمترجم اللبناني بول شاؤول إن الشعر لا يترجمه إلا الشاعر، ولكن أي شاعر؟ فليس كل شاعر مؤهلا لترجمة الشعر، فهو يحتاج إلى معرفة باللغتين العربية والأجنبية وأن يتمتع بذائقة مرهفة كي يتمكن من التقاط إيقاع القصيدة وكيميائيتها ويكتشف مفاتحها ولعبتها. إن الشعر الحديث ما زال يتعلق بمسألة اللغة، وهذا يعني أن المترجم ينبغي أن يكون عنده اطلاع على كافة المدارس الشعرية، تماما كما أن المسرح لا يترجمه إلا ابن المسرح، ابن المهنة، الكاتب المسرحي الذي يتمتع بثقافة مسرحية عالية.
إذن كانت هذه صوت الزميلة لبنى الفضل، أصدقائي برنامج مجاز، ترجمة الشعر برأيي تحدي كبير ولا يفلح فيه إلا الشعراء. ليش؟ أو على الأقل اللي عنده قراءات في الشعر معمقة، لأن حساسية الشعر مختلفة، تختلف عن الرواية، عن الجملة الروائية، جملة الدراسات النقدية، الدراسات السياسية. اللغة الشعرية لغة بيانية، لغة عالية، بمصطلح كوهين، جون كوهين، هذا كتاب اللغة العالية اسمه، ضروري لكل شاعر حديث أن يقرأ. اللغة العالية تحتاج إلى معرفة. طبعا احنا في برنامجنا اليوم راح نتحدث عن كيف تطور لغتك، سواء للمبتدئين أو حتى للكتاب، لأن اللغة مثل الجسم، إذا تترك التمرين يضمر مفرداتك اللغوية وطاقتك والتصريف، علم التصريف وعلم البيان وعلم القواعد. اللغة احنا متخيليها بس قواعد، لا، هي مو بس قواعد، اكو شيء باللغة اسمه التصريف. ما هو التصريف؟ كيفية نطق الكلمة، ترجمة لو ترجمة لو ترجمة، هذه الآية، هذا كيف تقول الكلمة، هاي مشكلة، اكو ناس ما يعرفون يقولونها. فاللغة العالية، نرجع للشعر، تحتاج إلى من يكون على اطلاع عالي، وبالتالي يستطيع أن يخفف قدر الإمكان مما يخسره الشعر بالترجمة. أنا قبل أن نذهب إلى فاصل، وأحب أحيي كل اللي يسمعون البرنامج الآن من الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وتحية لكل أصدقاء مجاز في كل مكان، وكل اللي يرسلون إن برسائلهم، إن شاء الله يكونون بخير هم وأحبائهم وجميع مستمعي راديو تايم سكوير.
أصلح الأوتار قلبي عدا يهفو للغنى، جاءت الأشواق حلما زائرا هذا المساء، بالمنى ألقى حبيبا ضن عني باللقاء، بالمنى ألقى حبيبا ضن عني باللقاء، كلما آنست صوتا أو خيالا قلت جاء، ثم لا يأتي فيضنيني حنيني للبكاء، حنيني للبكاء.
أصلح الأوضاع
مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في برنامج مجاز، ورح نتحدث عن أساليب تقوية اللغة العربية. أصدقائي، اللغة العربية لغة أم وليست لغة مكتسبة، يعني لغة إحنا طلعنا للحياة وإحنا نمتلكها، نعرفها من خلال الاكتساب الطبيعي. شفنا أمنا وأبونا وأهلنا بالمدرسة وبالشارع كله تحكي، فبالتالي هي صارت اللغة الأم. لكن هناك لغات نتعلمها. مشكلة إنه إحنا الإنسان كل ما يكبر بالعمر، خاصة مع الحاجة إلى العمل في ظل الظروف الحالية، التركيز كله جاي ينصب في تعلم اللغات الأخرى، لدرجة إنه من تجي تقول له عن اللغة العربية يقول لك أنا أعرفها، درسناها بالمدرسة، شنو يعني اللغة العربية؟ وهذا يعني عدم الاهتمام وعدم الالتفات لهذه النقطة يجعل الإمكانيات والمهارات المكتسبة للغة الأم تتراجع وتضمحل وتموت. احنا قلنا قبل فاصل قصير انه اللغة كالجسد، كائن حي، اذا اهملت تغذيته راح يعاني من ضعف اللياقة ومن قلة المناعة ويمرض ويموت. شنو قلة المناعة وشنو المرض؟ لازم يتلقى الاخطاء، وهي هذا مرض اللغة. شوف شخص ما يعرف يقرأ، يخطأ بالإملاء، كلمات طبعا ما نجد سافة القواعد والإعراب، هاي نعوفها، يعني هاي مسلمات راح يكون هو ضعيف فيها. بس احنا وصلنا لمرحلة يعني الناس ما قاعد تقدر تقرأ، يعني هاي ورقة قدامي إذا أريد أقرأ مثلا 5 أسطر تلقى هو يخطئ، ليس في الحركات، يلحن في القول، يقولون لحن فلان في القول، بمعنى ماذا؟ بمعنى رفع المجرور وجر الفاعل، هاي السوالف. لا لا لا، مو بس هاي، جاي يصير مشاكل حتى في تصريف الكلمة. وقلنا أن تصريف الكلمة طريقة، بتعبير تعريف بسيط، طريقة قول الكلام، موسيقى الكلام. زين، هاي المشكلة إلها حلول؟ ماكو مشكلة ما لها حلول. حقيقة حلول تقوية اللغة مختلفة ومتنوعة بتنوع المشاكل مالتها. شوف أنت مشكلتك وين. إذا مشكلتك بالإملاء، هناك كتب تتحدث عن تطوير الإملاء وتحسينه، مشكلة الهمزات وغيرها. أبسطها كتاب الإملاء الواضح، موجود في كل المكتبات وموجود على الإنترنت. إذا أنت مشكلتك بنطق الكلمات، فممكن عندك حلين. أولا سماع القرآن. البعض قد يستغرب، نعم سماع القرآن، وخاصة مثلا من القراء الذين مخارج حروفهم صحيحة جدا وواضحة ويرتلون ببطء، مو القراء الحديثين اللي يركضون بالقراءة مالتهم. وهنا مثلا نقصد المنشاوي أو عبد الباسط، رائع عبد الباسط، رائع بالترتيل خاصة، لأن تجويد بيديك إمكانيات نغمية وليس إمكانيات لغوية. فالمنشاوي وعبد الباسط إذا تريد تسمع الترتيل مالتهم راح يتحسن طريقة نطقك. أنت من تسمع وتتشرب بالكلمات راح يصير عندك ما يسمى السليقة الداخلية، يعني الإمكانيات الداخلية غير المرئية لقول الكلمات. شو اللي حسننا أيضا غير سماع القرآن؟ سماع الشعر، بس يكون شاعر يعني ما يغلط. وهناك المعلقات مثلا على اليوتيوب، هناك مثلا يعني لا تسمع صعب الجواهر يغلط، صعب محمود درويش مثلا، أدونيس، سعد يوسف، السياب، أكو لهم قصائد قليل يعني كثيرة وقليلة على اليوتيوب، ممكن أن نستفاد منها في تطوير إمكانياتنا اللغوية.
حبيبي
من ضمن الأساليب اللي ممكن الشخص يلجأ لها في تقوية اللغة هو قراءة المعاجم. معاجم أصدقائي بحر من الكلمات غير منتهي، واللغة العربية تصنف عند اليونسكو بأنها أغنى لغة في العالم من ناحية عدد الكلمات. عندنا ما شاء الله وصف ونعت وصفة لكل شيء. تخيلوا الصبح يعني إلى كم اسم حسب درجات أشعة الشمس، الفجر والغساق والضحى وغيرها وغيرها حتى يوصل إلى الغروب. أشعة الشمس وضوء النهار مختلف، وكذلك أسماء الإنسان، أسماء النساء، أنواع النساء حسب صفاتها. هذه كلها تغذيها المعاجم اللي أيضا زودك بالمترادفات والمعاكسات حقيقة اللي تطورك، فضلا عن كتب التي تعنى بالأخطاء الشائعة. وهنا أنا أقول مثلا كتاب معجم الأغلاط الشائعة للعدناني، محمد العدناني، رائع هذا، يعني كتاب بديع جدا. أنت خلي يمك يعني في المكتبة وراجع ولو بالأسبوع مرة صفح بي. أتذكر مرة محمود درويش في لقاء سألوه أنه قالوا له شنو سرك، ليش يعني هالشكل محبوب وقصائدك محبوبة؟ قالهم أنا عندي عادة يومية، العصر مع فنجان القهوة، سيضحكون يقولون القل مثقفين لازم يكون فوق، مو شرط قهوة، كابتشينو، بيبسي، المهم أنه تقرأ. يقول أنا أفتح المعجم وكل يوم أحفظ لي 10 كلمات جديدة أو 20 حسب واهسي. هاي التطور تخلي عندك قاموس لغوي ممتاز، تستطيع أن تقول الجملة بأكثر من طريقة. ليش يقول لك فلان مفوه؟ شنو يعني مفوه؟ وداع يعني مفوه، عنده قدرة إمكانية عالية على البلاغة وإقناع المقابل بقوة وحجة اللسان. واللغة معجزة، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزته لغوية قرآن. ماذا يعني؟ تعني أن اللغة عندها إمكانية عالية على أن تكون شيء يعجز المقابل. ولهذا تشوف أنت كل مثلا الناجحين اجتماعيا وحتى السياسيين حول العالم عبر التاريخ صعب تلاقي واحد بيهم ما يعرف يخطب، من الدكتاتوريين إلى القادة الصالحين تلقى من يصعد يأثر بالجماهير ويستولي عليهم ويوجههم يوديهم عسما للجبهات والموت، وتشوفهم بدون يعني يكسرون كالمنومين مغناطيسيا. إذن أذهب إلى تقرير أعدنا لكم، وهو تقرير ظريف صديق حقيقة، راح نسمعه بصوت زميلتنا شهلة محمد يتحدث عن أساليب تقوية اللغة، لكن يطرح على شكل ألعاب للتسلية بين الأصدقاء والعائلة والمعارف، خاصة نحن عندنا أجواء عطلة فحلوة هاي مالنا نلعب ألعاب في التسلية، لكنها هالمرة ألعاب لغوية ذهنية. نسمع وراجع لكم.
أساليب تقوية اللغة. يسعى بعضنا لتعلم لغات العالم المختلفة واكتساب أقصى ما يمكن من مفرداتها التي تساعد في الانفتاح على ثقافات العالم. فبعد أن تعلمنا أبجديات اللغة العربية في صغرنا وكوننا الجمل المفيدة بأفعالها ونعوتها وأحوالها، ثم اجتهدنا لإعرابها وتحويلها إلى مختلف الضمائر، ها نحن نزج بها بإهمال في خانة اللغات المكتسبة بالفطرة ونوجه تركيزنا لتعلم لغات أجنبية أخرى. هنا بعض الأساليب المرحة لتقوية لغتك واستعادة عافيتها. إن إضفاء روح المرح والدعابة أثناء التعلم لهو الطريقة المثلى لكسر الملل وجلب الاهتمام باللغة العربية، وأن الألعاب الجماعية أو العائلية هي أنسب طريقة لتحقيق ذلك. فنظرا للثورة التكنولوجية والاهتمام المبالغ فيه بالأنترنت، أصبحت الجلسات العائلية المسائية أفضل وقت لجمع الأحبة وممارسة شيء خفيف ومفيد معا. ومن بين الأفكار التي يمكن طرحها، جد المعنى أو وظيفته. كل ما تحتاجه للعب هو معجم عربي وورقة لتدوين النتائج. يتم توزيع الأدوار بحيث يأخذ أحد الأفراد المعجم ويبحث عن كلمة يظن إيجاد معناها صعب فيطرحها على البقية التي يجب أن تخمن معناها. صاحب الجواب الصحيح تحتسب له 5 نقاط، ومن لم يحالفهم الحظ عليهم تكوين جمل مفيدة بذلك المصطلح ليحصلوا على نقطة واحدة. وهكذا يتم التناوب على المعجم بين الأفراد إلى أن يتعدى مجموع نقاط الفائز 50، أو أي مجموعة يتم تحديدها بين الأفراد من أجل إنهاء اللعب. كون جملة. يكفي أن يطرح أحد الأفراد 3 كلمات مختلفة ويطلب من البقية تكوين جملة مفيدة بها على أن تكون الكلمات غريبة الترابط. هذا سيساعد بطريقة غير مباشرة في توظيف كلمات أخرى، وأيضا سينعش الذاكرة ويطلق العنان لخيال الأفراد وإبداعات أفكارهم. الجموع والأضداد. مع بعض التهكم يمكن صياغة لعبة جماعية مسلية، ويطلب الفرد من البقية بالتناوب مجموع كلمة ما، ويمكن الاستعانة طبعا بالمعجم. نفس الأمر بالنسبة للأضداد، فيمكن طرح مفردات وطلب أضدادها من بقية المجموعة، فهذا سينعش الذاكرة وقد تفاجأ من كلمات مهملة في سراديب عقلك لم تكن تظن إنك تعرفها وتدرك معناها. شروط اللعب والتناوب اختيارية، يمكن لك أن تغيرها وتضيف لها ما أردت، ويمكن لعبها في أي وقت ومكان، كما أن لها واقعاً وتأثيراً خاصة على الأطفال في حال أراد الوالدان مثلاً تعليم أبنائهم اللغة العربية وتحبيبها فيهم منذ صغرهم، أو شاء مدرسو اللغة كسر روتين الدوام الدراسي وتقريب التعليم لنفوس تلاميذهم.
إذن هذه طرق ظريفة ممكن نتعرف عليها في كيفية تقوية اللغة مالتنا، بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه من اقتناء المصادر، خاصة المعاجم التي تتحدث عن الأخطاء الشائعة، أو معاجم اللغة، معجم الوسيط مثلا، أو مختار الصحاح. أنا أذكر مختار الصحاح في سنوات سابقة في 80s، ربما في 90s، صعب تلقى مكتبة في بيت عراقي ما بيها كتاب مختار الصحاح، خاصة هذا القطع الصغير كان غلافه هارد كفر وردي إذا تذكرون، كان كتاب رائع جدا ومحبب قريب للنفس، وما أن تتورط به حتى تبحر من باب الفضول، شنو معنى هذه الكلمة، شنو معنى اسم فلان، زين شنو معنى اسم مصطفى، شنو معنى اسم علي، من المعاني، من معاني الأسماء تبدي تتبحر شوي شوي وتدخل في مزاج اللغة، واللغة عالم جميل جدا أحبتي. إذن خليكم ويانا نتواصل بعد هذا الفاصل في مجاز من راديو تايم سكوير، خليكم ويانا.
احنا شانو سيبنا الباب، احنا شانو
في الموسيقى هتحدث في مجازي هذا اليوم كلمة عن المطربة العراقية الراحلة مائدة نزهت. مائدة نزهت أصدقائي فضلا عن كل ما يقال عنها من كلام أنها واحدة من أهم مطربات العراق في القرن العشرين، إضافة إلى كونها اسم راسخ بقى لمدة 50 سنة تقريبا حقيقة في أذهان المستمعين، هناك تقييمات أخرى لظاهرة مائدة نزهت حقيقة تنصفها أكثر من حصرها في زاوية الغناء. تقييم مائدة نزهت حقيقة على كونها مجرد مطربة بين المطربات لن ينصفها بشكل كامل. القيمة الحقيقية لهذه المطربة لها أن توصف كامرأة من عائلة بغدادية محافظة قررت أن تغني للجميع عوضا عن غنائها في البيت وبالحوش وبالمطبخ. احنا متعلمين حقيقة كل واحد في ذاكرته أكو شخص بالعائلة يكون صوته حلو ويغني، سواء هذا الرجل أو امرأة. هسه الرجل اجتماعيا أن يغني الرجل مو مشكلة، يقدر يغني بالقهوة، يقدر يغني بالدربونة، يقدر يغني بين أصدقائه، لكن المرأة صعب. المجتمعات العراقية مجتمعات محافظة، حتى في الأوقات في الفترات السابقة اللي قد ينظر لها الآن بأنها كانت مجتمعات انفتاح، لا هذا الكلام مو دقيق. المجتمعات العراقية على طول الخط هي كانت مجتمعات محافظة، وبالتالي حتى في مكان مثل العاصمة بغداد كان أن تظهر فتاة من الزقاق وتعوف الزقاق والدربونة وتروح للإذاعة وتقرر أن تغني على الملأ في المناسبات العامة حقيقة مسألة ليست يعني سهلة، كانت تحتاج إلى الكثير من الثقة بالنفس، كثير من الكبرياء، وكثير من الوضع العائلي الخاص، دعم لازم وقوة، قوة إرادة في تحقيق الحلم. مائدة جاسم محمود العزاوي اسم لأي امرأة من النساء ذلك الزمان المتعلمات الرصينات، وكان حقيقة سمير بغدادي أو وديع خوندة، صدفة الزمان الملائمة تماما، زوج وملحن أضاف لصوتها المهذب العذب إمكانيات كبيرة، أضاف لها ميزة اختيار الذكي للكلمة وطراز الأداء، طراز أداء مائدة حقيقة مميز، شفناها بها بالأغنية قبل قليل، يمتاز بشيء من الحنان والشجن والعاطفة، هذا الكوكتيل أو هذا الكولكشن جميل، طراز متفرد حقيقة يختلف عن قوة مثلا وحيدة خليل أو عن كبرياء سليمة مراد وقوتها وجزالتها. هناك ثمة انكسار بصوت مائدة لكنه انكسار عذب لا يمكن الاستغراق حقيقة، والتموج مع التموج الصوتي لصوت مائدة من دون أن نتذكر أزقة بغداد القديمة الآمنة والإصغاء لنبرة أدائها البيتوتية. أنا أركز على قضية البيتوتية، تحسها وكأنها واحدة من أمهاتنا أو خالاتنا أو عماتنا التي كان يغنن في الحوش في غابر السنوات والأزمان.
لي هويا تالي هويا تالي هويا تالي هويا ما اقدر انسى قلبي يهوى ما اقدر انسى قلبي يهوى وانت اللي دايما تنساني ترجع وتقول لي تهواني يا نار يا نار.
مسألة مهمة ايضا في فن مائدة وشبيهاتها هي خصوصية الطراز الغناء العراقي، سواء الغناء البغدادي أو الغناء البصري اللي مثلت مرحلة من مراحل سيتا هوغوبيان أو أمل خضير أو غيرها. المفردات العراقية، تفاصيل الحياة العراقية، نتذكر أغاني اللي تغني على الفتى الأسمر أو على أم العباية أو عندها أغنية هي أعتقد فستان الأحمر سباحالي أو شكل الكلمات ما أتذكرها حاليا، لكن طالت الأغاني أو قصرت نسيت أو استعيدت، لا يمكن إلا أن تذكرنا بأنه هذا الغيث حقيقة القادم جودا مائدة حية وخالدة في الوجدان العراقي لكونها عطر مميز خاص ضمن غابة الغناء غابة الأصوات. احنا عندنا غابة من الأصوات في الغناء العراقي حقيقة، لكن هناك عطور مميزة ومتفردة، واحدة من يمها مائدة نزهت حقيقة للآن لم تكرر ظاهرتها. احنا ما عندنا نسميها مطربة صوت مدني أريحي يمثل روح العائلة العراقية المتمدنة. هذه النقطة اللي أنا أحب أحفر فيها في هذه الاستذكار اللي نستعيد به صوت المطربة الراحلة مائدة نزهت. إذن أصدقائي هكذا تحين المحطة الأخيرة من رحلتنا لهذا اليوم في مجاز. نتمنى أن نكون قدمنا حلقة ممتعة ومفيدة وطابت لكم فقراتها وكانت خفيفة على أسماعكم. نشكر لكم حسن الإصغاء، تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير إعدادا وتقديما، وهذه أطيب تحية من الزميل المخرج والمنفذ المبدع مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قادم قريب، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.